موقع جامع القاضي يقدم.
ما هي؟ أنه صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا. الأولى ما يستعجل، الثانية مفسرة حرف حرف. طيب إيش الفرق بينهما؟ في فرق أخي المبارك، لما تريد أن تقرأ القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فالنبي كان لا يستعجل، وكان يظهر مخارج الحروف للآيات التي يقرأ. قراءته مفسرة وحرف حرف حرف حرف، بمعنى يعطي كل حرف حقه، وليس المراد الآن تعلم أحكام التجويد والمخارج بشكل دقيق، هذا خير ومطلب، ولكن من لم يتعلم فإنه يستطيع أن يتدبر القرآن، ولكن لما يقرأ القرآن حرف حرف معناها أنه لم يهدرم القرآن، لم يهدرم القرآن، ولذا يقال يقرأ القرآن حرف حرف حتى ما تكون قراءته هذرمة وسريعة جدا، يأكل الحروف. بعض الناس يأكل الحروف وهو يقرأ، ولذا لا يتبين المعنى أبدا. عندما يقرأ أي سورة من القرآن تجده أنه يستعجل فيهذرم الحروف، ما تخرج حرفا حرفا. فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما تستطيع أخي المبارك، ما تستطيع تتدبر في هذا القرآن إذا كنت تقرأ هكذا، لا حرف حرف. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم حرف حرف، يقرأه هكذا حرفا حرفا مفسرة. إيش معنى مفسرة؟ سيأتيك في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال قراءته بالليل كان يخفض طورا ويرفع طورا. كيف يخفض طورا ويرفع طورا؟ بمعنى يعني، بمعنى أنه تارة في حال القراءة نفسها إذا جاءت آيات فيها ذكر للنار يقرأها كالآيات التي فيها طلب التفكر بالآيات الكونية، التفكر بالسماء والأرض، أبدا ليس هكذا. لما يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في سورة النازعات من أولها، إذا قرأ في أولها والنازعات غرقا، هذا كلام الآن عن النزع وحاله، يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويمد حرفه بهذه القراءة، الصوت يمده والحرف يظهره فيتبين هذه الآيات وما جاء فيها. لما تأتي مثلا في سورة النازعات آيات تختلف في قوة الخطاب، آيات لها وقع وشدة مثل في آخرها، فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذه الآيات لا يقرأها كالآيات التي سبقتها في قصة فرعون وما جاء بعده، لا، يكون لها وقع وقراءة تناسب المعنى التي جاءت فيه، وهذا في كل القرآن، هذا في كل القرآن. فقراءة الآيات تختلف مفسرة، بمعنى أن قراءته تبين لك هو يقرأ ماذا الآن، يقرأ حكم شرعي، آيات في الطلاق في النكاح في الصيام، أو يقرأ آيات في الوعد والوعيد، أو يقرأ آيات في التفكر والنظر في مخلوقات الله، أو يقرأ، قراءته مفسرة واضحة بينة، مجرد أنك تستمع إلى قراءته تعلم هو الآن يقرأ في أي شيء ويتدبر في أي الآيات مفسرة. هذا يختلف عن هذا، وتلك الآيات تختلف عن تلك في حال القراءة. ولذا قال أنس وهو يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا، كما في الصحيحين كانت قراءته مدا، ثم هو وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس لما حدث بهذا بيّن لمن يستمع إليه من التابعين ومن حضر، بيّن لهم كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مد، كيف مد؟ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمدها، قال ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، هكذا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمدها، يمد الله، ما يخرج الله كذا، الله لفظ الجلالة، لفظ عظمة، لفظ ألوهية، يقابله قراءة من عبد مقر بالعبودية لربه. فلما تقرأ الله، ما تقرأ الله، إذا أردت أن يدخل هذا القلب فتلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل هذا القرآن إلى القلب. أيضا الرحمن الرحيم هكذا. ولذا قال قتادة بلغنا أن عامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدة، كانت مدة. المد هذا هم يركزون عليه، ما ذكر المخارج ولا ذكر كذا، لأنها أصلا عندهم أمر فطري مستقر، مخارجهم سليمة في الغالب. ثم الذي يؤثر في الناس هي مسألة المد، هذه المدود متى ما أعطيت حقها في القراءة عندئذ استطاع القارئ أن يتدبر، أن يتدبر في القرآن. نعم، خذ أمثلة من فعل الصحابة حتى لا يقال هذه أحاديث مرفوعة، فأين الآثار الموقوفة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين التطبيق العملي على هذا الكلام. هذا ابن أبي مليكة سافر مع ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يصف قراءة ابن عباس التي حاك فيها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا. الشاهد هنا أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ القرآن إيش؟ حرفا حرفا حرفا. أيضا قراءة الفضيل، وقد ذكر هذا مرارا للإخوة، أن قراءته رحمه الله رحمة واسعة كانت عجيبة، تشتمل على خمس صفات. كانت قراءته حزينة، شهية، بطيئة، مترسلة، كأنما يخاطب إنسان، وهذا أمر مهم أخي. يعني شوف قراءة الفضيل وهو من أئمة المتدبرين للقرآن، كيف كان يقرأ القرآن؟ قراءة حزينة. ليش حزينة؟ مو حزينة أخي، بعض الناس حزين، يعني يقول بعض الناس من كثر ما سمع من الكلام عن السعادة في هالعصر وعن الضحك وعن الابتسامة أصبح يظن أن الحزن هذا عذاب، يعني أنه ألم. أخي المبارك، هذا النوع من الحزن مع كلام الله عز وجل ليس بالمذموم، بل هو ممدوح لأنه سبيل إلى انشراح هذا الصدر. يعني حنا لما نحزن ونبكي مع القرآن ما نبكي لألم نشعر به وغم وهم أحاط بالقلب، كلا أخي المبارك، هذا الحزن عبارة عن لذة لأنه حزن يتعلق بخوف العبد على نفسه في هذه الحياة الدنيا، إذا انتقل في الآخرة ماذا ستكون درجته وأين ستكون منزلته. ولذا يعني أذكر لكم شاهدا على أن هذا الحزن ليس بسيء، بالأمر يطلب ويحمد. أذكر شاهدا لعله يعني يكون طريفا، واحد من إخوتنا أسلم وكان نصرانيا وهو من لبنان، يقول عن نفسه قد سئل عن الإسلام بعد النصرانية، فيقول هو يقول: لا تسألوني عن حالي بعد الإسلام. قال له: لما؟ ما السبب؟ ليش ما نسألك؟ قال: يا أخي دينكم هذا عجيب، وإيش العجيب؟ إيش العجيب اللي في غريب؟ كلنا مسلمين ما شعرنا بالعجب اللي أنت، يعني إيش العجيب اللي عندك؟ قال، وانظر إلى عبارته، قال: يا أخي كل حاجة في هذا الدين حلوة، حتى الدمعة فيه حلوة، أنا أقرأ القرآن فأبكي مع القرآن وأجد قلبي منشرح ومبسوط ومسرور بعد قراءتي للقرآن وبكائي معه، ليش ما أدري؟ وهذا حق، وكل من بكى مع القرآن والله ما يخرج من بكائه هذا إلا إلى سعادة وانشراح تام كامل، يشعر أن قلبه مثل اللي كان عبارة عن ورم محجور كذا، شيء قاسي، مجرد أنها تنزل الدموع من العين ويبكي بحق مع القرآن كأن هذا الورم كله فش وزال، هذا الهم والغم والقسوة هذه كلها ذهبت، ويشعر بارتياح كامل عجيب غريب جدا. يريد أن يصف هذا الارتياح ما يستطيع. ولذا أخي المبارك، فقراءته صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن على هذا النحو هي التي جعلته صلى الله عليه وسلم وجعلت الصحابة هم بعدهم يبكون مع كتاب الله، وجعلتهم يرددون آيات هذا القرآن العظيم. فيه صفة ثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم حال قراءته للقرآن: لا يستعجل، يقرأ حرف حرف، وقراءة مفسرة، كل آيات لها ما يناسبها حال القراءة. الصفة الثالثة له صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الآيات التي يحتاج إلى تكرارها. مرة واحد من الإخوة سألني وقال: أنا أريد أن أتلذذ بقراءة القرآن وأريد أبكي معه، لكني ما استطعت لمدة وأنا أحاول ما جت معي. قلت له: كيف يعني؟ مرة ولا مرة خشعت مع القرآن ولو خشوع يسير؟ قال: إلا يجيني هذا، يقول أقرأ فتأتيني آيات فيتحرك القلب معه، لكن ما أبكي البكاء الذي أنا أريد، يعني بكاء سريع كذا ويروح ما أمسكه. قلت: شوف، إذا مر عليك هذا البكاء، هذه الوقفة مع هذه الآية من كتاب الله مباشرة، أخي المبارك، كن قسورة، خلك صياد وماهر وقوي جدا، مباشرة امسك بهذه الآية، امسك بهذه الآية، هذا أمر لا بد منه. إذا شعرت بأن آية بدأت تحرك قلبك وبدأت الآن تتدبر فيها أو تسمع خلف إمام بدأت هذه الآية تؤثر فيك مباشرة لا تتجاوز، حاول أن تقف مع هذه الآية قليلا، إذا كان الإمام استمر فاستمر مع بقية الآيات، كرر معه، كنت لوحدك ابقى مع هذه الآية إلى أن يستتم ويكمل الخشوع إلى آخر ما تنتهي من تلاوتك للجزء الذي قد حددته لنفسك. امسك هذا مكسب أخي، مرت من عندك يعني هذه نعمة من الله عز وجل، هدية استغلها، امسك فيها وردد في هذه الآيات أبدا، مع الوقت ستشعر بأنك في كل يوم تزداد خشوع مع القرآن، وفي كل يوم يسهل عليك أن تتدبر القرآن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في سنن أبي داود وعند أحمد وغيرهما، وقد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم، ابن القيم البوصيري وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف آية النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وأخذ يرددها حتى الصباح، حتى الصباح يعني كم ساعة، ساعتين، ثلاثة، الله أعلم، لكن رددها كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا كان السلف من الصحابة فمن بعدهم يحرصون حرصا شديدا جدا على هذه القضية. والآن بين يدينا نماذج كثيرة جدا، ابن مسعود قرأ قول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية السابقة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بها وبكى معها. لما؟ ما السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الرحمة بأمته، شديد الشفقة على هذه الأمة، لما مر بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بكى رحمة إيش؟ بأمتي. ولذا في الحديث نفسه، الحديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي. فهذه آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود هل حرصه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحرص النبي، وشفقته كشفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أقل من هذا بكثير، وكلنا ذلك، بل كل الأمة كذلك. ولكن ابن مسعود له همة وحرص على ماذا؟ على مسألة العلم، رجل يحب العلم وحريص على طلب العلم، همه في الليل والنهار أن يطلب العلم، فمر به قول الله عز وجل في سورة طه: وقل ربي زدني علما. شوف، شعر بأن هذه الآية ماذا؟ تناسبه، له حاجة بها، يريد أن الله عز وجل يزيده علما، فمسك بهذه الآية وأخذ يرددها كثيرا رضي الله عنه. شوف غير ابن مسعود، هذه أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يقول عبادة ابن حمزة: دخلت على أسماء يريدها في حاجة، فإذ هي تقرأ في سورة الطور، ومرت بقول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أسماء شعرت بأن هذه الآية أصبح لها وقع في قلبها الآن وهي تقرأ، فأخذت تردد الآية. انظر عبادة ماذا يقول، يقول: فأخذت تردد الآية وتبكي. ذهب عبادة إلى السوق قضى حاجته، ثم رجع إلى أسماء رضي الله عنها، وإذ بها ما زالت تردد هذه الآية. سعيد بن جبير مر بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فبكى كثيرا وكرر الآية كثيرا. الضحاك كان إذا تلا، وهذا كثير منه رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، كان إذا تلا قول الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر، وجد أن هذه الآية لها وقع في قلبه، فكلما مرت عليه أخذ يرددها إلى السحر، أثرت فيه، فأراد أن يستفيد من هذا فأبقاها مع قلبه وعلى لسانه. محمد ابن كعب القرظي الإمام المفسر المشهور قرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. عجيب، يعني يقرأ سورة الزلزال. يا أحبتي، أنا كنت أمس أسألكم وأقول يمكن يخرج لي واحد اثنين ثلاثة ما مرت عليهم سورة طه ولا سورة إبراهيم ولا، لكني على يقين تام أن سورة الزلزال مرت على الجميع، حتى على الإخوة الأطفال الصغار، أسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبهم بالقرآن، على يقين بأنه قد مرت عليهم سورة الزلزال. طيب، مرت عليهم وعلينا، فماذا فعلت بقلوب أولئك القوم، وماذا فعلت بقلوبنا نحن؟ جاء في بعض الأثر عن أبي بكر أنه قرأ سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها فبكى بكاء شديدا. فقيل له يا أبا بكر ما يبكيك يعني أبو بكر تبكي من سورة الزلزلة إيش اللي يبكيك؟ فانظر إلى جواب ذاك الإمام. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبكتني إذا زلزلت الأرض زلزالها. يعني ما جاء بجديد ولكن الجديد في القلب الذي استمع إلى إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقول إيش أقول لكم يعني أبكتني إذا زلزلت الأرض زلزالها أبكتني سورة الزلزلة كيف ما أبكي لها؟ إذا كانت الجبال اهتزت وارتجت وتزلزلت وأصبح حال الناس على ما ذكره الله عز وجل في سورة الزلزلة وانقسم الناس إلى فريقين وحال الناس الآن سيئة صغيرة نظرة كذا سريعة أو كلمة يسيرة غيبة لأخ مسلم أو نميمة أو كذبة أو ستأتي يوم القيامة وستعرض وسيأتي بها الرب سبحانه وتعالى ويقول يا فلان أنت يا عبدي فلان في ذاك اليوم كذبت على فلان في ذاك اليوم اغتبت فلان في ذاك اليوم عينك هذه نظرت فيها إلى المرأة المحرمة نظرت فيها إلى شاشة إلى امرأة طلعت صدرها وطلعت يديها وعضودها. ومن الذي سلم من هذا في هذا الزمن؟ من الذي سلم من هذا؟ ستسأل حتى عن مثقال ذرة ستسأل عنه يوم القيامة. طيب ليش ما يبكي بكى؟ لأنه مبكي. محمد بن كعب القرضي رضي الله عنه يقول لئن أقرأ سورة الزلزلة أو القارعة أرددها وأتفكر فيها أحب إلي من أن أهذ القرآن أحب إلي من أن أهذ القرآن. هذا كلامهم جميعا ما في خلاف بينهم في هذا أبدا. هذا محل اتفاق وإجماع يقيني قطعي عندهم أن من تأمل وتدبر في سورة واحدة وأثرت فيه وقربته إلى الله عز وجل أحب وخير له من أن يقرأ القرآن كاملا بدون هذا الشعور. هذا تكرار الآيات. إذن فصفة قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم للقرآن التي تعين على تدبره ثلاث. الأولى إيش؟ ترك العجلة والترسل في القراءة. يترسل الإنسان في القراءة ويترك عن العجلة والهذرمة. وهذه مسألة ظاهرة ولا يمكن أن يخشع ويتدبر مع القرآن أبدا ولا يمكن أن يكون من أهل القرآن ولا يمكن أن يكون من أهل شفاعة القرآن ولا يمكن أن يفرح بالقرآن لا في الدنيا ولا في الآخرة فرحا تاما كاملا يكون من أهله إلا إذا ترك عنه الهدرمة هذه والقراءة التي لا معنى لها يهذرم ويستعجل في قراءة القرآن هذه لا قيمة لهذه القراءة مع هذه الهدرمة. يثاب على الفعل لأنه جلس للقرآن ولكنه أيضا قد يحاسب ويجازى على هذه الهدرمة التي لا تجوز مع كتاب الله عز وجل. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة مفسرة معنى أنه يعرف معاني الآيات ويقرأ بحسب هذه الآيات التي يقرأها الآن وحرفا حرفا يعطي كل حرف حقه خصوصا فيما يتعلق بالمدود. الثالث أنه يكرر صلى الله عليه وسلم الآيات التي يحتاج إلى تكرارها ثبت عنه هذا في حديث وجاء عن السلف كثيرا في هذا الباب. طيب هذه هي الوسيلة الأولى. الوسيلة الأولى هي ماذا؟ هذه الآن صفات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الوسيلة أساس حتى ما نضيع بين التفاصيل. ما هي الوسيلة الأولى معنا؟ كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن من خلال هذه الصفات الثلاث لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن العظيم؟ طيب الوسيلة الثانية ننتقل إليها ولن نطيل فيها. الاستعانة بكتب التفسير الميسرة. الاستعانة بكتب التفسير الميسرة. بعض الناس عجيب يقرأ القرآن تمر عليه آية ما فهمها. طيب حاله وقد مرت عليه هذه الآية ولم يفهمها مباشرة يرجع إلى كتاب التفسير ويسأل وينظر أو يتصل على أحد من أهل العلم؟ لا، ما فهم معنى الكلمة مرت مشينا خلاص، مرت الكلمة الثانية ما فهمها مشينا، والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة وتمر الآيات بدون أن يفهم القرآن ثم يريد أن يكون من المتدبرين من أهل القرآن. أخي المبارك، إذا أردت نور القرآن وسعادة القرآن وانشراح القرآن والفرح بالقرآن فلا بد أن تفهم هذا القرآن، ولا أريد منك أن تدخل في الخلاف. لكن أخي لما يمر بك مثلا قوله سبحانه وتعالى كمثال إلا حميما وغساقا. الحميم معروف اللي هو إيش؟ الماء الحار الذي انتهى حره يعني بلغ الأشد في الحر. الغساق قد تشكل أليس كذلك؟ فعندئذ اذهبوا انظر ما معنى غساق، حتى أنك تستطيع أن تتدبر في هذه الآية قليلا لما تقرأ في قوله عز وجل في سورة الغاشية، وهي كثيرا ما تردد، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. الآن تقرأ الآيات هذه وزرابي مبثوثة نمارق، فهمت معانيها ولا ما فهمت؟ إذا كنت ما فهمت فارجع أخي، ارجع إلى سورة الغاشية وارجع إلى تفسير أهل العلم لها وافهم معاني هذه الكلمات، حتى إذا رددتها مرة ومرتين وثلاث فإذ بك تردد شيء تفهمه وتعرفه. يعني الآية التي سبق أن قرأناها فإذا جاءت الصخرة، كثير من الناس ما يدري إيش الصخرة ولما سميت سمي هذا اليوم يوم القيامة بهذا الاسم الصخرة. وحتى لما يمر بقوله عز وجل وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ما يفهم ايش معنى ترهقها قترة. يا أخي مرت عليك الآية مرارا وتكرارا ما تفهم ايش معنى ترهقها قترة؟ ارجع إلى أي كتاب في التفسير ميسر وافهم، حتى إذا أعدت الآية وكررتها فإذ بك تفهم معاني هذه الآيات. أنصح بكتاب في التفسير هو مهم ومطبوع في مجلد واحد وجميل جدا مفيد، وهو كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، مطبوع في مجلد واحد البارقفوري جميل جدا يصلح لعموم الناس. المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير مختصر لتفسير ابن كثير، لكنه مختصر حقيقة مهذب سهل، كل من رجع إليه وقرأ تفسير الآية فيه يتضح له المعنى. إن أردت المعاني العامة التي تتعلق بالإيمانيات والتربويات ونحو هذا فعليك بكتاب تفسير ابن سعدي رحمه الله. تفسير ابن سعدي سهل وفيه معاني وآداب وأمور تربوية، فإن أحببت أن تقف على هذا فعندك تفسير ابن سعدي وقد طبع في مجلد واحد أيضا كذلك. تريد المعاني معنى هذه الكلمة فعندئذ عليك بالمصباح المنير. طيب لا أريد أن أطيل عند هذه النقطة لأني أريد أن أخذ تطبيقا عمليا واحدا على كيفية تدبرك للقرآن. فنأخذ سورة وندخل في تطبيق عملي لها الآن حتى لعلها تكون أنموذج لك فيما تستقبل من قراءتك. نستعين بالله. طيب لعل المصحف يكون بين أيديكم وأعطوني أيضا كذلك أنا مصحفا. ليس عليكم، شكر الله لك أخي. الآن الناس كثير منهم في هذه الأيام يستمع إلى سورة آل عمران أليس كذلك في صلاة التراويح، وقد يستمع أيضا إلى سورة النساء. فدعونا الآن على عجل مع سورة آل عمران، لن أقف عندها طويلا وإنما أريد أن أبين لك أخي المبارك ما الفرق بين إذا أقبلت بقلبك على القرآن وقرأت القرآن كما ينبغي وبين أنك إذا ابتعدت عن هذا القرآن، فرق كبير جدا والله. يعني الآن سورة آل عمران الجميع في الأغلب قد قرأها، لما تقرأ في أوائل سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، الآن تلحظ أن أوائل السورة في الكلام عن ماذا؟ عن القرآن وعن الكتب المنزلة سابقا أليس كذلك؟ ثم مباشرة، هذا أخي تدركه بالتأمل يعني بالنظر فقط في الآية والوقوف قليلا معها بدون الآن أن تحتاج إلى شيخ ولا إلى كتاب. أنت تقرأ الآن في سورة آل عمران كيف تتدبر في آياتها؟ شوف الآن تقرأ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إذن عندنا الآن كتاب منزل هو القرآن وكتب منزلة أخرى. تقرأ بعدها قليلا إذ الله عز وجل يقول لك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآن ألا تلحق ثلاث كتب سماوية وعندنا آية نزلت الآن لتبين لك أن هناك إيش اختلاف وأن فهم هذه الآيات في هذه الكتب قد يكون صحيحا وقد يكون إيش خطأ أليس كذلك؟ الآن نص الآية واضح أنزل عليك الكتاب منه آيات إيش محكمات، يعني
محكمات إيش معناها؟ ظاهرة المعنى واضحة الدلالة، أي واحد يقرأها يفهمها. أنت لما تقرأ مثلا سورة الإخلاص، هل يعني دلالة سورة الإخلاص على التوحيد أمر خفي يحتاج إلى إيضاح وتفسير وكلام طويل، أو ظاهر بين واضح بين؟ لكن هناك آيات لا تحتاج إلى، وهي القسم الآخر من الآيات، هن أم الكتاب، قال وأخر متشابهات. معنى في عندنا آيات إيش؟ متشابهة، قد تفهمها وقد إيش؟ قد ما تفهمها. طيب إيش الحل؟ قال لك أعد هذه المتشابه إلى المحكم، فافهم المتشابه على ضوء المحكم. طيب أعود الآن إلى أول وجه في سورة آل عمران. أما تلحظ الآن أن القضية تدور حول كتب منزلة وآيات تنزلت، وأن الناس قد يختلفون في فهمهم لهذه الكتب المنزلة والآيات الواردة فيها، وأن هناك من يتبع المحكم وهو كما قال الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن أناس سيزيغون بسبب هذه الآيات التي يتلونها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن أناس ضلوا وهم يقرؤون هذه الآيات. قسم آخر لا أبدا، قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا. إذن هناك ناس زاغوا وهم يتلون هذه الكتب السماوية، وهناك أناس لا اهتدوا وهم يتلون الكتب السماوية. هذه الأمور التي أذكرها لك أخي المبارك هي كلام مفسر الآن، تجده في ابن جرير وابن كثير وفي تفسير المصباح المنير، أبدا هو وقوف مع الآية، هو تأمل فقط لما قصه الله عز وجل، وإلا الكلام واضح. إذا أشكل عليك شيء ارجع، لكن الآن كله نظر في هذه الآيات وفي دلالتها الواضحة جدا. ثم بعد هذا تأتيك آية من أعجب ما يكون، آية أبكت خلائق من الأمم، خلائق من الأمم، وجعلتهم يرددونها ليلا ونهارا. ثم تمر علينا في سورة آل عمران وهكذا تمضي تمشي، وهي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ أي آية؟ في نفس الوجه الأول، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، زوغان القلب بعد الهداية، هذا أمر سهل، مآل هذا القلب الزائغ أن يكون مأواه في إيش؟ وين؟ في جهنم، أليس كذلك؟ إذا مسألة الزيغ والأمام من الزيغ ليست مسألة هينة، ودعاء العبد لربه أن يثبت الله قلبه وألا يزيغ دعاء عظيم جدا ليس بالهين. فإذا مر الإنسان على مثل هذه الآية وهو يخاف على نفسه أن يزيغ، فالواجب أن يتوقف هنا ويردد كثيرا هذه آية ظاهرة المعنى، وأكرر هذا لا تحتاج إلى تفسير، وإنما تحتاج إلى عاقل فقط يعرف كيف يقرأ القرآن، كيف يتدبر ويقف مع آيات القرآن. وليد الله عز وجل هنا قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فمن أعظم ما يكون أن تنزل عليك رحمة من الله عز وجل بسببها تأمن من الزيغ، وهذه الرحمة أعظم ما تتنزل عند تدبر القرآن. هذه آية في أوائل سورة آل عمران، طيب هي ظاهرة المعنى أليس كذلك؟ وكان الواجب على قارئ القرآن أو المستمع للقرآن أن يقف قليلا. أخي أتدري أبو عبد الله الصنابحي الإمام التابعي المشهور رحل إلى المدينة ليصلي خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول فصليت خلفه فصلى بنا المغرب، فقرأ بالركعة الأولى بالفاتحة وسورة من المفصل، وقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وسورة من المفصل. يقول فلما جاءت الثالثة جهرية ولا سرية؟ فيها شكري الثالثة في المغرب إيش؟ سرية، ليس كذلك؟ هو الآن يريد أن يأخذ من أبي بكر كيف صلاته. أبو بكر أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، سافر إلى أبي بكر يريد أن يتعلم منه الصلاة كيف يصلي، استمع إلى قراءته في الركعة الأولى في الثانية جهرية ما في إشكال، ذهب إلى الركعة الثالثة الآن يريد أن يفهم أن يعرف أبو بكر ماذا يقرأ في الركعة الثالثة، فتقدم إلى أبي بكر يقول حتى مس ثوبي ثوبه. شوفوا في الصلاة الآن في صلاة فرض، لكنه يريد أن يتعلم لا بأس، فتقدم من محله إلى الإمام يقول حتى مس ثوبي ثوب أبي بكر وهو يصلي في الناس، يقول فسمعته يقرأ سورة الفاتحة ثم قرأ قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شفت أبو بكر يخاف على نفسه من الزين ويتلو آية واحدة فقط في ثالثة المغرب ثم يكبر. شفت كيف إدراكهم لهذه الآية؟ ما كانوا يحتاجون كتب تفسير، ولا أنت في هذه الآية تحتاج كتب تفسير، ولكن تحتاج إلى قلب، إلى قلب حي، إلى قلب يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، يتعلق بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل. انتقل إلى آخر سورة آل عمران، إلى آخرها حتى ما أطيل عليكم، في صفحة 75 الآية 190: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في الصحيح، صحيح ابن حبان، عند ابن حبان، نعم عند ابن حبان في صحيحه، والحديث ثابت اسناده صحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي الليل فقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، ثم بكى بكاء طويلا، ثم قال: واسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبكي شفقة ورحمة بأمته، يقول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل، إيش معنى ويل؟ عذاب. جاء عن عدد من السلف: هو واد في جهنم، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، هكذا يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد بكى حين قرأها صلوات ربي وسلامه عليه. تمر هذه الآية والآيات التي بعدها، ليس المقصود هذه الآية لوحدها، وإنما كما قال الأوزاعي هي عشر، أي الآية هذه وما بعدها. تمر هذه الآيات على مسامعنا وفي قراءتنا للقرآن ثم ما نتفكر فيها، ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رؤوسنا، ما ينبغي هذا. لما هذه الآيات بالذات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها؟ آيات عظيمة في التفكر، آيات عظيمة في التفكر. والتفكر أخي المبارك، من رزق التفكر رزق الإيمان، ورزق بعد ذلك اليقين مباشرة. لا يمكن أن يكون هناك يقين في القلب إلا بتفكر، وهذه الآيات تحرك باب التفكر في قلب العبد. الأمر يطول، لكني الآن أخذت آية من أول سورة آل عمران وآية من آخر سورة آل عمران حتى تقف على حقيقة معنى التدبر الذي يريده الله عز وجل منك. ولو كان معنا وقت لأخذنا في سورة أخرى، وكنت وأنا في الطريق أتأمل فجاء في خاطري سورة الأنفال لما فيها من العظات والعبر والآيات العجب في تربية المؤمنين أوائل انتصارهم على المشركين في معركة بدر، ولكن هذا قد يطول بنا فأقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، هذا سائل يقول: ذكرتم أن من الوسائل التكرار للآيات، وقد حدث لي أن تأثرت ببعض الآيات وكررتها وتمسكت بها، لكن بعد ذلك عندما أقرأها لا أتأثر حتى لو كررتها، فما السبب؟ نغفر الله لكم.
لا بأس أخي، يعني لا يلزم أن كلما تقرأ القرآن أو تقرأ آية كنت تبكي معها أن تبكي معها في كل حين وفي كل زمن، هذا ليس بلازم، بل هذا ليس بمنهجه صلوات ربي وسلامه عليه. لا يعني أن الخشوع من القرآن مطلب أنك تبكي مع كل آية وفي كل، لكن الأحوال تختلف. المهم ألا يكون المعتاد من حالك عدم الخشية والخشوع مع القرآن. إذا كان هذا هو الأصل عندك أنك ما تبكي وما تخشع مع القرآن، فابكي على نفسك الآن وانتقل مباشرة إلى الوسائل التي تعينك على تدبر القرآن، لكن لا يلزم أن تبكي في كل حين، ولكن هذا القلب يذهب ويجي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، وكما قال في الحديث الآخر: إن للملك لمة وللشيطان لمة، والحديث في الصحيح. فللشيطان لمة يكون القلب قاسي، وللملك لمة يكون القلب منفتح، فلا بأس بمثل هذا شريطة ألا يكون هو الأصل.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يستطيع الإنسان أن يرتقي إلى درجة التدبر دون الرجوع إلى معرفة
أن يرتقي إلى درجة
التدبر دون الرجوع إلى معرفة معاني القرآن؟ ثم يسأل أحسن الله عليك لأنه حينما يسمع الآيات من إمام خلف إمام يكون له التدبر أو قال فلما يقرأها بنفسه لا يحصل له التدبر، هل يدخل هذا في النفاق؟
بالنسبة للسؤال الأول، الآيات أخي المبارك هي على ثلاثة أنواع: آيات ظاهرة المعنى واضحة، وهي غالب آيات المفصل، واضحة المعنى محكمة بينة لا تحتاج إلى من يبينها ويفسرها لك، فهذه تأمل فيها وتفكر دون الرجوع لوضوح الآيات فيها. وهناك آيات لا، فيها شيء من الغموض، ولكن مجرد أن ترجع إلى كتاب في التفسير يتضح لك المعنى، فهذه لا تتأمل وتتفكر فيها إلا بعد أن ترجع حتى تسلم من الخطأ والزلل. هناك آيات لا، من المتشابه التي إنما يفهمها الراسخون في العلم، فهذه ليست لك، ليست لك أن تقف على المحكم فيها وأن تميز المتشابه منها، ليست لك أخي المبارك، وإنما تأخذ منها ما تدرك وما تفهم، وتترك منها ما لا تدرك وما لا تعلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهذا قد أجبت عنه بالأمس، هذا ليس من الرياء، ولكن يجمل بالعبد ويحسن به ألا يكون خشوعه مع إخوانه المصلين فقط، وإنما إذا رجع وخلى بنفسه مع ربه سبحانه وتعالى هذا هو الخشوع الحق، هذا هو الخشوع الحق. ولذا لما مر الإمام أحمد برجل ورأى إمام يقرأ وهذا المصلي يبكي معه، يبكي بكاء شديدا، فالتفت إليه الإمام أحمد وقال: ما أحسن هذا لو كان بينك وبين ربك، لا بأس ابكي وكذا، لكن أحسن منه أجمل وأتقى لله وأبعد عن الرياء وعن العجب لو كان هذا بينك وبين ربك. ولذا كان السلف يتحشون البكاء عند الناس إلا إن غلبهم، إن غلبهم فلا بأس به، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إن استطاعوا أن يدرؤوه أن يمنعوه كان هذا حاله، يحبسوه لا يرضوا أن يخرجوه. ولكن عاد إذا كان الإنسان لا يبكي أبدا وبكى مع إخوانه فلا يحبس، لا لا أخي، أخرجه وأخرج ما في قلبك من البكاء كله لكن بدون صوت، استغل الفرصة يعني، لكن لا تجعل هذا ديدنك.
يقول السائل: يقوم البعض بقراءة القرآن ثم محاولة معرفة معنى الآية ثم يرجع إلى كتب التفسير ليعرف هل ما عرفه صحيح أم لا، فهل هذه الطريقة صحيحة؟
أعد السؤال.
يقول أحسن الله إليكم: يقوم البعض بقراءة القرآن ثم يحاول معرفة بعض معنى بعض الآيات ثم يرجع إلى كتب التفسير ليعرف هل ما عرفه صحيح أم لا.
نعم، هذا حسن، وهذه الطريقة التي أرشد إليها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وهو من أئمة المفسرين، كان يقول لنا، يوصي تلامذته، يقول: إذا أردتم أن تقرأوا في تفسير القرآن فخذ الآيات قبلا ثم اقرؤوها وتأملوا فيها وتدبروا في هذه الآيات، فإذا انتهيتم من التأمل والتدبر فارجعوا إلى كتب التفسير فخذوا ما صح مما ظهر لكم واتركوا ما لا يصح. بمعنى أنك بعد أن تتأمل في الآيات ويظهر لك معاني اعرض ما تفهم هذا، ما أخرجته الآن من الآيات واستنبطته منها، اعرض هذا على كلام السلف، فما وافقهم أو لم يخالفهم فالحمد لله، ما خالفهم وناقض كلامهم اتركه فإنه لا يكون إلا باطل.
هذا سائل يقول: ما حكم من يقرأ القرآن بطريقة قراءة الآيات التعجب والسؤال والاستنكار والتفكر وغيرها بتغيير نبرة الصوت، هل هذا يصح؟
هذا الذي أشرت إليه، هو جاء في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن في الليل يرفع طورا ويخفض طورا، والحديث إسناده لا بأس به، فاختلف أهل العلم في يخفض طورا ويرفع طورا، فمنهم من قال يخفض في ليلة ويرفع في ليلة أخرى، بمعنى الليلة هذه نشيط فيرفع صوته بالقرآن، الليلة الثانية دون هذا فيخفض صوته بالقرآن، فيرفع صوته في ليلة ويخفض صوته في ليلة أخرى. هناك من قال من أهل العلم لا، وإنما المعنى أنه يخفض الصوت بالقراءة تارة في نفس الصلاة ويرفعه تارة أخرى لأجل اختلاف المعنى الذي في الآيات، والمعنيان محتملان، هذا صحيح وذاك صحيح، فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يراعى فيها المعنى الذي تجيء به الآية، ولذا وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفسرة واضحة بينة يتبين معها. يا أخي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كما ثبت في صحيح مسلم كان في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس، وفي لفظ في زيادة فذكر الساعة، هذا اللفظ صحيح وهذا هو المقصود، فذكر الساعة ارتفع صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش إذا ذكر الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للناس لما يتكلم عن يوم القيامة لا يكون حاله كحاله في الكلام عن أحكام الطهارة وأحكام الطلاق وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام، لا، هذه لها خطاب يناسبها ولها صوت يناسبها، وتلك لها خطاب يناسبها ولها صوت أيضا كذلك يناسبها. فإذا ذكر الساعة خطبهم على هذا النحو بهذه القوة كأنه منذر جيش. إذا بدأ بالتعليم صلى الله عليه وسلم أو في ذكر خبر وقصص كما في قصة تميم الداري لما قصها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في صحيح مسلم وغيرها من القصص يختلف الأمر، يكون هذه قصة لا تحتمل أن ترفع الصوت وأن يكون الأمر كأنك منذر جيش، لا، أيضا في القرآن كذلك. ولذا أنا أميل إلى أن معنى حديث أبي هريرة الذي في سنن أبي داود أنه يخفض طورا ويرفع طورا أنه كان بحسب الآيات، بحسب الآيات الواردة، فمتى ما كانت الآيات في الوعد والوعيد فيها قوة فيها تذكير فيها إهلاك فيها انتقام فيها فعندئذ هذه لها وضعها ولها قراءة تناسبها. وإذا كان الكلام في الأحكام وفي التفكر ونحوها فهذه لها قراءة أخرى تناسبها. وهذا مما تعلمناه من مشايخنا، أنا أخذت عن الدكتور مساعد الطيار، الدكتور الموجود الآن وهو معروف يمكن لدى الجميع، دكتور مساعد كان ونحن نقرأ عليه قديما كنا في المتوسطة تلك الأيام، وكان يقول إذا خلصتم من القراءة الأولى للقرآن قرأتموها يعني قرأتم القراءة الأولى مجودة فنقرأ القراءة التي بعد هذا، قلنا وما هي؟ قال تعطون كل آية حقها، كل آية حقها بحسب المعنى الوارد فيها.
أحسن الله عليكم. يقول أحسن الله عليكم، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، هل أنني إذ لم أفهم معنى القرآن ليس لي أجر؟
هو سؤاله لم أفهم ارتباطه بالحديث، الحديث واضح المعنى، من الناس من سريع القراءة، القرآن سهل على لسانه فهذا يقرأ القرآن كما أمر الله عز وجل فهو مع الملائكة الكرام البررة، هناك من الناس من يشق عليه القرآن يتتعتع به ثقيل عليه فهذا له أجر. أما بالنسبة للتدبر هذه مسألة أخرى، يعني التدبر ينبغي أن يكون مع الماهر بالقرآن ومع الذي يتتعتع بالقرآن، كلاهما ينبغي عليهما أن يتدبر القرآن. فيعني لا ألحظ أن هناك إشكال بين الحديث وبين مسألة التدبر.
هذا أخوان السنان يقولون هل تكرمون بالمادة العلمية لهذه الدروس؟
هل
لكم نية في إخراج المادة العلمية لهذه الدروس؟
قراءة أو؟
لا، الكتب أو العرض في
موضوع الرسائل. جاءني بعض الإخوة قبيل الدخول إلى المسجد بعد الصلاة وقال لي عندي المذكرات معك هي ها؟
نعم
معك ها؟
نعم.
طيب المذكرات موجودة مع الأخ، من أحب أن يأخذها فيصورها أو يضعها في محل للتصوير تصور لا بأس به، هما رسالتان، رسالة مبادئ فهم القرآن وهذه الخطوة الأولى، ورسالة ثانية لم تخرج إلى الآن، كانت دروس ألقيت في جامع الحديثي بعنوان شرح أصول في التفسير، رسالة الشيخ الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله، أنا شرحتها في دروس ففرغت وتحتاج إلى مراجعة مني، هذه المرحلة الثانية، المرحلة الأولى مبادئ فهم القرآن، المرحلة الثانية شرح رسالة أصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والمرحلة الثالثة هي هذه المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. فالثالثة هذه لطلبة العلم ومن كان في حكمهم، بينما الأولى والثانية فيمكن أن يستفيد منها عامة المسلمين وكذلك من كان من المبتدئين في طلب العلم.
صلى الله عليكم ونفع الله بكم وغفر لكم، جزاكم الله خيرا.
نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.